بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني عشر.
أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ثم اعلم يا أخي، أرشدنا الله وإياك أن التزام الدين الذي تكون به النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وبه يفوز العبد بالجنة ويزحزح عن النار، إنما هو ما كان على الحقيقة في كل ما ذكر في حديث جبريل وما في معناه من الآيات والأحاديث، وما لم يكن منه على الحقيقة ولم يظهر منه ما يناقضه أجريت عليه أحكام المسلمين في الدنيا ووكلت سريرته إلى الله تعالى. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين، وغيرها من الآيات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة في قتله الجهني بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلمه صلى الله عليه وسلم في قسمه الذهيبة؟ قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. وقال له خالد بن الوليد رضي الله عنه فيه: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال لعله أن يكون يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. الحديث في الصحيحين أيضا من طرق بألفاظ. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وفي رواية عن أنس نفسه وله حكم المرفوع، بل قد رفعه النسائي كما سيأتي: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. ورواه أبو داود في الجهاد بلفظ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وفي رواية: أمرت أن أقاتل المشركين بمعناه. ورواه النسائي في تحريم الدم ولفظه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. وفيه قول ميمون بن سياه لأنس بن مالك رضي الله عنه: يا أبا حمزة، ما يحرم دم المسلم وماله؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. ورفعه في كتاب الإيمان عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم. ورواه الترمذي أيضا. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله وعن أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. وفي موطأ مالك ومسند أحمد بسند جيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال الأنصاري بلى يا رسول الله ولا شهادة له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن محمدا رسول الله؟ قال بلى يا رسول الله. قال أليس يصلي؟ قال بلى يا رسول الله ولا صلاة له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. وفي الباب عن جماعة من الصحابة أحاديث من الصحاح والحسان وفيما ذكرنا كفاية. وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن بالإعراض عن المنافقين في غير ما موضع مع إخباره بصفاتهم وتعريفه بسيماهم وعلاماتهم. ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم وأجرى عليهم في الدنيا أحكام المسلمين الظاهرة وكانوا يخرجون معه للحج والجهاد والصلاة وغير ذلك ويقيم الحدود عليهم غير أنه نهي عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الجزء من الكلام الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى يبين فيه مسألتين. المسألة الأولى الدين الذي يكون به النجاة من النار ما هو؟ ما قدره؟ وهذا ما أشار إليه رحمه الله تعالى بقوله هو التزام الدين الذي يكون به النجاة من خزي الدنيا وعذابها، يعني استقامة الباطن والظاهر. فهذا هو الذي انتظمه حديث جبريل، ما كان على الحقيقة في باطنه من أعمال القلب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وأعمال الجوارح الظاهرة الالتزام بها بالطاعات، فيأتي بأركان الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج إذا قامت به الشروط، ويبتعد عما نهاه الله جل وعلا عنه. فهذا هو الناجي من عذاب الله تبارك وتعالى، مزحزح من النار، فهو على الحقيقة باطنا وظاهرا، قلبه عامر بالإيمان وجوارحه عاملة بشرائع الرحمن تبارك وتعالى. والثانية، المسألة الثانية الحكم على الناس بظواهرها، وهو الذي أشار إليه بقوله وما لم يكن منه على الحقيقة، يعني ليس في قلبه حقيقة الإيمان، لكنه يظهر لنا في الظاهر شرائع الإسلام، فيصلي معنا صلاتنا، نطق بالشهادتين، صلى صلاة، استقبل قبلتنا، صلى صلاتنا، يؤدي الزكاة، يظهر الصوم، يحج مع الناس، ولم يأتي بما يناقض، لم يظهر منه ما يناقض. هذا قيد مهم معشر الإخوة والأبناء. قام بالأعمال في الظاهر، وفي الحقيقة والباطن لم تقم هذه الأمور منه، لكنه في الظاهر ينطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي معنا، يزكي، يصوم، يعمل الشرائع الظاهرة، ولم يظهر منه لنا ما يناقض هذه الأعمال الظاهرة التي تدل على إسلامه. فهذا نجري نحن عليه أحكام الإسلام، ونكل سريرته إلى الله تبارك وتعالى. هذه المسألة الثانية، نحكم على الناس بظواهرها ما لم تأتي بما ينقض هذا الظاهر من الالتزام بشعائر الدين، فلا يسخر بالإسلام ولا بأهله ولا بشعائره ولا بنبيه صلى الله عليه وسلم، لا يظهر منه شيء من ذلك. فهذا حكمه الذي ذكرنا، ولو كان في باطنه يخفي خلاف ذلك فهذا هو النفاق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نحن قد انقطع الوحي، ما نعلم ما في القلوب، فنجري عليه الأحكام بحسب ما ظهر لنا منه، فإنه قد أظهر الالتزام بشعائر الدين الظاهرة أعمال الجوارح ولم يأتي بما يناقضها، فنحن نجري عليه الأحكام في الظاهر في الدنيا، وسريرته إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله قد أمرنا بذلك، فقال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وفي الآية الأخرى فخلوا سبيلهم، يعني لو أسرناهم. لكن لو قال قائل هذا كاذب، نقول نحن إنما عاملناه على ظاهره، نطق بلا إله إلا الله، قام الصلاة، آتى الزكاة إلى آخره، ولم يظهر لنا منه ما يناقض هذا الظاهر حتى نحكم عليه بالردة والمروق من الدين، فإذن الحكم لهذا الظاهر وأمره إلى الله جل وعلا. فإن كان صادقا فهذا هو المؤمن ظاهرا وباطنا الذي تقدم في النوع الأول، وإن كان غير ذلك وهو الناجي من عذاب النار أعاذ الله وإياكم منها، وإن كان غير ذلك فهو المنافق، نحن نعامله في الدنيا ما لم يأتي بما يدل على زندقته ونفاقه في الظاهر نعامله بأحكام الإسلام. والدليل عليه ما سمعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه لما قتل الجهني، حينما التقيا بسيفيهما أسامة ابن زيد والجهني وكان مشركا، فعاد منه بشجرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقضى عليه أسامة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة رضي الله عنه إنما قالها يا رسول الله خوفا من السلاح، يعني شاف الموت أمامه أني قاتله لا محالة، فقال عليه الصلاة والسلام هل شققت عن قلبه؟ يعني أنت تعلم حينما قالها كان صادقا أو غير صادق، ولم يزل أسامة رضي الله تعالى عنه متأسفا على ذلك حتى تمنى أنه لم يولد. فإذا نحن نجري الناس على ظاهرهم ما داموا ملتزمين بأحكام الشرع ظاهرة ولم يأتوا بما يناقضه. ففي هذا رد على من يريد خلاف ذلك ممن يتسلط ويدعي هذا الذي ذكرنا أن هذا نفاق، قل هذا الأمر ليس لك، قلوب أمرها بين يدي الله جل وعلا، فيجب أن نجري الأعمال على الظاهر. وفي المقابل إذا جاء بما ينقض هذا الظاهر من قول أو فعل مما يدل على عدم إيمانه حكم بردته بالناقض الذي ارتكبه، فحينئذ لا يقال إن قلبه فيه وفي نقل، هذا غير مقبول، لأنه يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. نعم، فالشاهد إجراء الناس في الأحكام في الدنيا على ظواهرهم هذا هو الأصل. فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم علم المنافقين وعرفهم وهم في الظاهر يفعلون وقد أعلمه الله بما في بواطنهم، فنقول ذاك النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك إلى أحد بعده عليه الصلاة والسلام، إذ كان الناس في زمنه يؤخذون بالوحي كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أما بعد ذلك وقد انقطع الوحي فإنما نأخذ الناس بظواهره، فمن أظهر لنا خيرا أدنيناه وقربناه ومن أظهر شرا أبعدناه وأقصيناه. النبي صلى الله عليه وسلم مع معرفته بهم وإعلام الله له بهم بهؤلاء المنافقين مع أنهم في الظاهر يتظاهرون بالدين والاستقامة على الشرائع، لكن الله قد فضحهم وهتكهم كما في سورة التوبة براءة، كما في سورة كاملة فضحهم الله فيها سورة المنافقون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم لمفسدة أعظم درءا لها، وهي أنه لا يسمع به الناس يقولون محمد يقتل أصحابه، فيكون ذلك سببا في صدهم عن الدخول في الدين، هذه فتنة عظيمة ومفسدة أعظم. فصبر عليهم وقد عرفهم بأعيانهم وأطلعه الله على أسمائهم وأسر بها صلى الله عليه وسلم إلى بعض أصحابه إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه، ولكن تركهم لأجل هذه المفسدة درءا لها. فالظاهر أمام الناس إسلام، لو قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لشنع عليه أعداؤه مع أنه مصيب، لأن الله قد كشفهم وفضحهم له وأعلمه بهم، لكن الأعداء يتربصون يستغلون مثل هذا فيقولون ماذا تريدون بدين صاحبه يقتل أتباعه لعله غدا يقتلكم، فيصدونهم عن الدخول فيه، فتركهم صلى الله عليه وسلم لأجل هذه المفسدة، فلا حجة لأحد في هذا، وإلا عليه الصلاة والسلام قد أخبر بهم بعض أصحابه كما قلنا حذيفة، وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى حذيفة إذا جاءوا بالجنازة، ينظر هل حذيفة عليها قائم يصلي ولا لا، يخشى أن يكون منافق ويصلي عليه، وقد كان حريصا رضي الله تعالى عنه مع ما هو معلوم عنه من قوة الإيمان وعظمة اليقين بالله تبارك وتعالى والتصديق بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يخاف على نفسه النفاق، وقد أكثر على حذيفة رضي الله تعالى عنه في هذا الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة ومع ذلك كان يكثر أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم كلما جاءت مناسبة؟ ففي آخر الأمر قال له حذيفة اللهم لا ولا أخبر أحدا بعدك. فإذا كان هذا حال الفاروق رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن في أمتي محدثون فعمر رضي الله تعالى عنه، وما سلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجه رضي الله عنه، يخاف على نفسه النفاق، فما بالنا لا نخاف على أنفسنا والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا، والفتن تفتن القلوب عياذا بالله من ذلك. الشاهد من ذلك أن الناجي هو الأول، من استقام باطنه وظاهره وابتعد عن المحرمات وجاء بالأوامر فهو مستقيم حقيقة ظاهرا وباطنا، ومن استقام ظاهرا مع انحراف الباطن لكنه لم يأتي بما يخالف في الظاهر فهذا نجري عليه أحكام أهل الإسلام كما سمعتم في هذه النصوص، والله سبحانه وتعالى يتولى سريرته. نعم.
والإحسان هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين في هذا الحديث. والإحسان لغة إجادة العمل وإتقانه وإخلاصه، وفي الشريعة هو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثه والنصوص فيه عند ذكره في آخر هذا الفصل،
وهو دليل لتعريف الإحسان كما قال الشارح رحمه الله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمرتبة الأولى أعلى من المرتبة الثانية، أن تعبد الله كأنك تراه، استحضارك لله تبارك وتعالى هذا جامع فيه صاحبه بين الخوف والحياء من الله تبارك وتعالى، الخوف والحياء من الله تبارك وتعالى، أن يعبد الله كأنه يراه فيخافه ويستحيه فكان أعلى. والثانية: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا يغلب عليها الخوف. فإذا كانت الحال ما بين خوف وحياء وخوف فقط فإنها تحمل صاحبها على ما؟ على الإجادة والإتقان للعمل. فإذا كنت ترى سيدك وتتراءه أمامك بين ناظريك لا يغيب عنك فإنك تخشاه وتستحي منه أن تفرط فيما أمرك به وأن تأتي ما نهاك عنه، فحينئذ تحسن العمل فتجتنب ما نهيت عنه فلا تفسد على نفسك، وتأتي بما أمرت به فلا تفرط فيما ينفعك وينفع نفسك عند الله تبارك عند سيدك تبارك وتعالى، فتتقن العمل. فهذا هو الإحسان. فإذا لم يكن هذا فالثانية الخوف أنه يراك دائم، فمن علم أن سيده يراقبه وإن كان هو لا يراه لعله يطلع عليه، وهذا في أمور الدنيا لعله يبعث عينا عليه فتجده متقن للعمل فهذا محسن في عمله. فإذا كان هذا فيما بين البشر بعضهم البعض فكيف مع الله تبارك وتعالى إنه أعلى وأجل. فالعبد يجيد عمله ويتقنه، يجود عمله ويتقنه ويحسنه ويخلصه لمن؟ للذي يراه هو، فإن لم يكن يراه علم أنه سبحانه وتعالى مطلع عليه لا تخفى عليه خافية جل وعلا. فإذن الإحسان لغة إجادة العمل وإتقانه وإخلاصه، هذا هو التفسير المنتزع من الحديث، لأن المراقبة تبعث عليه، المراقبة منك له واستشعارك بمراقبته لك تبعث على الإتقان والإجادة والإحسان والإخلاص. وأما تفسيره في الشرع فقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الذي سمعناه، وليس بعده مزيد بيان صلوات الله وسلامه عليه. فهذه أعلى المراتب، إذ صاحبها دائب في عمله متراء لربه تبارك وتعالى فهو مستحب منه وخائف منه جل وعلا، أو خائف منه جل وعلا وإن ضعف الحياة في وقت من الأوقات لكن يغلب الخوف يعلم أن هذا السيد العظيم جل وعز لا يخفى عليه شيء مهما غيبه. نعم.
والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام هنا بالأقوال والأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأقوال والأعمال الباطنة، والإحسان هو تحسين الظاهر والباطن، ومجموع ذلك هو الدين، والكل من هذه المراتب مبني على أركان لا قوام له إلا بقيامها، وسنتكلم على كل منها إجمالا وتفصيلا، ونحيل ما قدم بيانه منها على موضعه إن شاء الله.
وصدق رحمه الله، إذ كل ما تقدم في بيان هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فسره له بالأقوال والأعمال الظاهرة، الأقوال والأعمال، فالأقوال النطق بالشهادتين، وأيضا ما هو شعار على الإسلام كذكر الله تبارك وتعالى وتحميده وتسبيحه وتهليله واستغفاره، قراءة القرآن ونحو ذلك، هذه الأقوال. والأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والإحسان إلى الفقراء والضعفاء والمحاويج وكف الأذى وصلة الأرحام وبر الوالدين ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة، فهذا كله إسلام فسره النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإيمان فهو الأقوال والأعمال القلبية، تؤمن بكذا وكذا 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 وكذا، فهذا باطن لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا. والإحسان جامع بينهما، جامع بينهما تحسين الظاهر والباطن، إذ المحبة والخوف أو الخوف يحملك على كمال المراقبة، وكمال المراقبة تؤدي بك إلى الإتقان والإحسان، إذ كمال المراقبة منشأها الخوف والحياء من الله جل وعلا، فإن من استحيا من الله حق الحياء حفظ البطن وما وعى، الرأس وما وعى والبطن وما حوى، فهذا يحمله عليه الحياء، والحياء من الإيمان، فحينئذ يستقيم باطنه. وهكذا إذا استقام الباطن استقام الظاهر، واستقامة الباطن سبب عظيم في استقامة الظاهر، واستقامة الظاهر دليل عظيم على استقامة الباطن في الجملة. ونقصد بالجملة إخراج من كان منافقا كما تقدم، لو استقام لنا ظاهرا نحكم عليه بظاهره. فالشاهد أن الإحسان جامع للأمرين، وما يتأتى الإحسان إلا لأهل الإيمان، وأما أهل النفاق فلا، ما يمكن أن يتأتى لهم بحال من الأحوال. لما؟ لأنهم أحسنوا في الظاهر ولم يأتوا بما ينقض هذا الإحسان، لكنهم في الباطن ليسوا محسنين على الحقيقة فلا يدخلون. فصاحب الإحسان جامع للإسلام والإيمان، فكان أعلى، ولهذا كان محبوبا كما قال جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وكانت معية الله معه له خاصة، وإن الله لمع المحسنين سبحانه وتعالى. فالإحسان أعلى هذه المراتب، وهو جامع للمرتبتين السابقتين كما قلنا، ومجموع ذلك هو الدين، الدين كله في الظاهر والباطن. والدين قول بقلب واللسان وأعمال بقلب، وبالأركان معتمد، يزداد بالذكر والطاعات ثم له، بالذنب والغفلة النقصان مضطرد، وأهله فيه مفضول وفاضله، منهم ظلوم وسباق ومقتصد. وهكما سأل الروح الأمين رسول الله عن شرحه والصحب قد شهدوا، فكان ذاك الجواب الدين أجمعوا ففهموا، عقدا صفى ما شابه عقدوا. فكان هذا أعلى المراتب الثلاث، تحسين الظاهر والباطن، فتحسين الظاهر والباطن ليس إلا لأهل الإيمان، ويخرج منهم أهل النفاق. فلا يدخلون فيه أبدا بحال من الأحوال. نعم.
قال في نظمه: فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس فحقق وادر ما قد نقل. أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم، وركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطيع. وهذه أركان المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، وهي على قسمين: قولية وعملية. فالقولية الشهادتان، والعملية الباقي، وهي ثلاثة أقسام: بدنية وهي الصلاة والصوم، ومالية وهي الزكاة، وبدنية مالية وهو الحج. وقول القلب وعمله شرط في ذلك كله كما تقدم. والنصوص في هذه الأمور الخمسة كثيرة جدا، وهي على نوعين: قسم شامل لجميعها، وقسم يخص كل خصلة منها. فلنبدأ بالقسم الأول ما تيسر منه على حدته، والقسم الثاني مع حل ألفاظ المتن إن شاء الله تعالى. فمن ذلك حديث جبريل السابق ذكره عن الجم الغفير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم.
وقد تقدم بيان طرقه وسوقها في أول موضع تقدم معنا في هذا الجزء. نعم.
ومنها حديث وفد عبد القيس، وقد تقدم أيضا. ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما،
وهو قوله صلى الله عليه وسلم لهم: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ وذكره صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه الأعمال الظاهرة صلى الله عليه وسلم التي هي الإسلام. نعم.
ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فقال له رجل: والجهاد في سبيل الله؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: الجهاد حسن، هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا فيه أعظم رد منطوق على بعض من تفوهوا في أيام مضت وسبقت وخلت أيام الجهاد في أفغانستان من غلاة الإخوان المسلمين، ونقصد بهم التكفيريين منهم خاصة القطبيين، حيث جعلوا الجهاد، وليس الجهاد كله، الجهاد في أفغانستان نصا الركن السادس من أركان الإسلام، فحصروه في أفغانستان فقط. والجهاد ذروة سنام الإسلام لا شك ولا ريب، ولكن تعداد الأركان توقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للإنسان أن يزيد من عنده، وإلا كان مستدركا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن عمر لما قال له الرجل: الجهاد حسن، لكن هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تقف مع النصوص حيث وقفت. وليس معنى ذلك أنك لا تقول بالجهاد أبدا، وليس معنى هذا أنه إن ضيق علينا أعداء الإسلام من الكفار في عصر من الأعصار بقوة من القوى أننا سنتنازل عن هذا الحكم، معاذ الله، هذا يتلوه كل مسلم صغير وكبير، ذكر وأنثى، بالغ وطفل، يتلو هذا الجهاد في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأت، فلا يمكن أن يتنازل عن هذا، لكن القصد بذلك الاتباع. فالجهاد ذروة سنام الدين ما في شك، وهو السبب العظيم الذي به يعز الله أهل الإسلام والإيمان وعسكر القرآن. وإذا ترك وركن إلى الدنيا سلط الله جل وعلا على الناس حينئذ ذلا، لا ينزعوه عنهم حتى يراجعوا دينهم. لكن قف مع النصوص حيث وقفت ولا تزد عليها. فلهذا هذه اللفظة كانت مما احتج به بعض شيوخنا رحمهم الله في حينه، وقال ما أشبه الليلة بالبارحة. ومع هذا أيضا نحن نقول وفيه فرق، فإن هذا القائل مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عم الجهاد كله، وهذا خصه في دائرة ضيقة وهي الجهاد في أفغانستان فقط. طيب انتهت أفغانستان وبعد ذلك؟ وهكذا بسبب الجهل، قلة العلم والمعرفة. ولهذا معشر الأبناء والإخوة الكرام الأعزة، ما يعصي على هؤلاء ويستعصي إلا من نور الله بصيرته بنور العلم، فلا يستطيعون قياده واقتياده إلى المهالك. فلهذا هذه الكتب هي التي تورثنا جميعا المعرفة الحقة الصحيحة الصافية، وتورثنا قوة التمسك، وذلك لأننا وقفنا على مثل هذه الأدلة الصريحة. فإذا جاء قيل قد حصل مثل ذلك وجوابه كذا، لكن من جهل يوشك أن يلبسوا عليه ويجرونه ويوقعونه في المهالك. فالله الله معشر الإخوة الأحبة والأبناء الكرام في الاعتناء بمثل هذه الكتب التي يعصم الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته، ثم بسبب قراءتها من قرأها، لأنها تشرح الدين وتبينه وتوضحه غاية التوضيح، وترد على الشبه التي ترد في مثل هذا. وهذا الكتاب من أعظم الكتب التي درسناها وقرأناها، فينبغي الاعتناء به وبأصله بهذه المنظومة العظيمة التي هي سلم الوصول. ولا ينظر إلى من تكلموا في مثل هذه الكتب، فإن هؤلاء قد زاغت قلوبهم نسأل الله العافية والسلامة وارتابت، وما أرادوا بهذا إلا إبعاد الناس عامة والناشئة خاصة عنها، حتى يسهل عليهم حينئذ اقتيادهم وصرفهم إلى ما يريدون، وحرفهم بعد ذلك إلى الذي يبتغون نسأل الله العافية والسلامة. نعم، أعد علينا الحديث.
ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فقال له رجل: والجهاد في سبيل الله؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: الجهاد حسن، هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. نعم.
ومنها حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه عند أحمد وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وإسناده صحيح. ومن ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل،
أن يجيء
الرجل من أهل البادية، من أهل البادية العاقل، فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك. قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وزعم رسولك، قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: ثم ولى فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن ولا أنقص منهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. رواه الجماعة، وهذا لفظ أحمد.
نعم، وهذا الحديث صاحبه ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه كما سيأتي بيانه، أخو بني سعد ابن بكر، بكر بن وائل، سعد بن بكر ابن وائل. وفيه أيضا من الفوائد أن الزعم ليس مختصا بالكذب، بل هو يطلق على الصدق. قال: زعم رسولك، قال: صدق صلى الله عليه وسلم. ومن الثاني الكذب: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالزعم ليس هو في الكذب دائما كما قال بعضهم، والصواب أنه يستخدم في الصدق أيضا كما يستخدم في الكذب. وفيه أيضا من الفوائد، وقد احتج به علماء الحديث، العرض على الشيخ أو على المحدث كما جاء في البخاري وغيره، إذ كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقر، يقول: نعم كذا وكذا، نعم كذا وكذا، نعم. فكأنما عرض عليه كل الذي نقل إليهم من قبيل هذا الرسول الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بمثابة العرض والإقرار به. ومن هنا أخذ المحدثون عبارتهم الشهيرة: قلنا له قلت رحمك الله كذا فأقر به، فأقر به. وهذه صيغة من صيغ التحمل عند المحدثين معروفة. والشاهد أيضا من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخره: لئن صدق لا يدخلن الجنة، لئن صدق لا يدخلن الجنة، يعني لئن آمن بي كما هو في الشهادتين وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام بهذه الأعمال، هذه الأركان الظاهرة، لا يدخلن الجنة. والمقصود بهذا الاستقامة وعدم المجيء بما يناقض، هذا المراد. نعم.
وفي رواية قال: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي. قال: وأنا ضمام، وأنا
ضمام، وأنا نعم، أنا ضمام بن ثعلبة.
قال: وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر.
نعم.
وفي الصحيحين، وفي الصحيحين وغيرهما عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. فقال: الصلوات الخمس. فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا، إلا أن تطوع شيئا،
إلا أن تطوع شيئا،
إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان، إلا أن تطوع، أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق.
وهذا منه أخذ الشارح وقبله أهل العلم جميعا، هذه اللفظة منها أخذ الشارح ما تقدم وقبله أهل العلم جميعا، أنه يأتي بالاستقامة في الظاهر ولا يأتي بما يناقض ذلك، حيث قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، فأتى بما فرض الله عليه فرضا، ولكنه أيضا لم يأتي بما ينقض ذلك، فلم ينقص شيئا مما أمر به، فاستقام في الظاهر ولم يأتي بما يناقض هذه الاستقامة. فمن هذه الجملة أخذ الشارح فيما تقدم وقبله أهل العلم أنه يستقيم على الظاهر ولا يأتي بما ينقضه، لا يأتي بما يخالفه، قال: ولا أنقصه مما فرض الله عليه شيئا، وما فرضه الله عليك إما حلا وإما حظرا. وبالتدبر والترتيب فاتلوا كتاب الله لا سيما في حندس الظلم، إلى أن قال: حكم براهينه واعمل بموجبه حلا وحظرا وما قد حده أقيم، وعن مناهيه كن يا صاحب منزجرا إلى آخره. فالشاهد: ما فرضه الله عليك حلا وحظرا، ما أحله لك فأوجب عليك المجيء به، وما حرمه عليك فنهاك عن ارتكابه، نعم هذا هو الذي إن فعلت شيئا منه فقد ناقضت الظاهر. فهنا قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا، يعني آتي بالواجب فقط. ثم قال: ولا أنقص مما فرض، يعني ما يأتي بشيء يخالف فلا ينقضه، وهذه درجة الاقتصاد. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالسابق بالخيرات هو الذي جاء بالطاعات الواجبات المفروضات، وزاد على ذلك فجاء بالنوافل والمستحبات بقدر ما يستطيع منها، هذا هو السابق بالخيرات. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم الآيات. والمقتصد هو الذي جاء بما أمر الله به فرضا من الواجبات الأركان والواجبات، ولم يأتي بما يناقض ذلك في الظاهر وكذا في الباطن، حتى يسلم من عذاب الله في الآخرة. وأما الظالم لنفسه فهو الذي قال الله فيهم: اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. هؤلاء مرجون لأمر الله تبارك وتعالى وهم تحت مشيئته سبحانه وتعالى، ولكن قال في ذلك: في جميع أولئك جنات عدن يدخلونها. فجاء بواو الجمع الجامعة لهؤلاء جميعا، فكانت أعظم رد هذه الواو على الخوارج، إذ ذكر الله جل وعلا الظالم لنفسه، وذكر المقتصد، وذكر السابق بالخيرات، ثم قال: يدخلونها، يعني الجنات بعد ذلك، إن لم يدخلها دخولا أوليا دخلها دخولا ثانويا بعدما يؤخذ بقدر ذنبه، فإلى الجنان يكون. ويخرج الله أقواما برحمته من الجحيم قد اسودوا وقد خمدوا فيطرحون بنهر،
فيطرحون بنهر ينبتون به نبت الحبوب بسيل جاء يطرد.
فالشاهد أن هؤلاء الأصناف جميعا قال فيهم جل وعلا: يدخلونها بواو الجمع. لهذا قال بعض العلم: هذه الواو حرية بأن تكتب بماء العينين. لما؟ لأنها جمعت الأصناف هؤلاء جميعا، فقال فيها ربنا جل وعلا: يدخلونها، يعني يدخلوا الجنة هؤلاء الجميع. فمن دخلها دخولا أوليا فذاك أمره ظاهر، ومن دخلها بعد ذلك بعد التطهير من ذنوبه هذا فيه رد على من؟ على الخوارج الذين يكفرونه في الدنيا والآخرة، يخلدونه في النار في الآخرة، وعلى المعتزلة الذين يقولون لا مؤمن ولا فاسق ولا كافر في الدنيا وفي الآخرة هو مخلد في النار، فكانت النتيجة أنه كافر
مع الكفار المخلدين أبد الآبدين. فهذه الآية رد عليهم، فلذلك يفرح بها أهل السنة والجماعة، جعل الله وإياكم منهم، لأنها مما يضرب به في وجوه الخصوم ويدرأ بها في نحورهم. وإلا لماذا قال الله جل وعلا يدخلونها؟ فهذا أعظم رد عليهم، فكانت هذه الواو بهذه المنزلة، وهي من كلام الله تبارك وتعالى، وكلام الله جل وعلا يعجز المتفكر في حروفه أن يحيط أو يقارب الحكم والأسرار التي اشتمل عليها هذا الكتاب العظيم. ولكن ينبغي للإنسان أن يتدبر وأن يستعين بكتابات أهل الإسلام والإيمان، أهل الاعتقاد الصحيح في تفسير كلام الله تبارك وتعالى. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق، يعني إذا تمسك بالظاهر والباطن ولم يأتي بشيء مما يخل وينقض الظاهر الذي قام به، فهذا أفلح أو دخل الجنة، ودخول الجنة هو الفلاح. نعم.
وله عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال ما له؟ قال ما له ما له؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم
وله عن أبي أيوب، يعني البخاري،
وله عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال ما له ما له؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ما له.
نعم، ما له ما له. نعم، يعني ما
تعبد الله ولا تشرك به شيئا،
يعني ما تسأل. ثم أخبره صلى الله عليه وسلم بالجواب، ما له ما له. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ما له؟ نعم. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. ورواه مسلم وغيره.
نعم.
ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي حديث ابن المنتفق رضي الله عنه في وفادته على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت ثنتان أسألك عنهما، ما ينجيني من النار وما يدخلني الجنة؟ قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم نكس رأسه ثم أقبل علي بوجهه قال لئن كنت أوجزت في المسألة لقد أعظمت وأطولت.
الله أكبر. نعم.
فاعقل عني إذن، أعبد الله لا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة المكتوبة، وأدي الزكاة المفروضة، وصم رمضان، وما تحب أن يفعله بك الناس فافعل بهم، وما تكره أن يأتي إليك الناس فذر الناس منه. رواه أحمد.
الله أكبر. نعم.
وفي رواية لئن كنت قصرت في الخطبة لقد أبلغت في المسألة، اتق الله لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان.
نعم. هذا يقول له أنت سألت سؤال مختصر لكن جوابه عظيم، جوابه طويل وبسطه كبير، لكن أوجز له النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي آتاه الله جل وعلا جوامع الكلم. فقوله لئن كنت قصرت في الخطبة، يعني اختصرت في الكلام، فقصر الخطب تدل على بلاغة المتكلم، إذا كنت قصرت في الخطبة ما طولت السؤال، لكنك قد جمعت في هذا السؤال القصير المعنى الطويل الكثير الغزير. ثم دله صلى الله عليه وسلم بأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وهذا هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكونه شهادة أن لا إله إلا الله ظاهر، تعبد الله ولا تشرك به، كيف تعبد؟ بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو متضمن لشهادته أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، ولم يذكر الحج، فلعله قبل أن يفرض. ثم قال وتحب، وما تحب أن يفعله الناس بك فافعله بهم، وما تكره أن يأتي إليك الناس فذر الناس منه، يعني إيتي إليهم الخير وكف عنهم الشر، كما أنك تحب منهم أن يأتوا إليك الخير ويكف عنك الشر، هذا هو موجزه. وكذلك الحديث الآخر فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له وقال له اتق الله ولا تشرك به شيئا وأقم الصلاة أد الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وهذا قد يقول قائل إنه هو الحديث الأول، نقول ليس هناك قطع، فمن قال لعل هذا قبل أن يفرض الحج فكلامه صحيح وجيه، لأنه لم يقم هناك دليل على أن هذا المبهم هنا هو هذا الثاني، هو هذا الثاني. فيكون حينئذ الجمع بين الحديثين أن يكون هذا قد سئل في حاله وفي حال ما كان الحج لم يفرض بعد، والثاني سأل في حاله وهي حال ما كان قد فرض الحج فيها بعد فتكرر السؤال، فيحمل على هذا فيكون قول الأول صواب ويكون قول الثاني صواب أن هذا بعد ما فرض الحج وذاك بعد قبل أن يفرض الحج، ولذلك جعل مكانه أن تأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوا إليك. وإن قيل بحمل هذا على هذا فلا إشكال، إن قيل بحمل هذا على هذا فيكون مفسرا به، ولكن ليس هناك قطع، ولذلك قال فيه المصنف رحمه الله ولعل ابن المنتفق هذا هو الرجل المبهم في رواية أبي أيوب المتقدمة في الصحيح ترجيا لا قطعا، وإلا لو كان هناك نص لوجب المصير إليه. وعلى كل حال من هذا الحديث في روايتيه هذه وهذه دلالة على أن الإسلام هو الأخذ بأعمال الشرع الظاهرة بأركان الإسلام الظاهرة، شهادتين، صلاة، زكاة، صيام، حج، ولا تأتي بما يناقضها. نعم.
ولعل ابن
وهذه كلها حال المقتصد، كل هذه حال المقتصد، حال المقتصد إذا استقام على أمر الله على هذا النحو كما تقدم في حديث الضمام بن ثعلبة فهو ناجٍ بإذن الله تبارك وتعالى، بشرط أن يكون أمره على ركنين ركيزتين، أن يؤدي ما افترض عليه وأن لا يأتي بما يناقضه، فحينئذ ناجٍ بإذن الله، أفلح إن صدق دخل الجنة إن صدق. نعم.
ولعل ابن المنتفق هذا هو الرجل المبهم في رواية أبي أيوب المتقدمة في الصحيح، فإن في مسلم أن ذلك الرجل أخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بزمامها، وفي آخرها قول النبي صلى الله عليه وسلم دع الناقة بعد أن علمه. وابن المنتفق قال فأخذت بخطام راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال زمامها أو قال زمامها.
نعم.
وفي آخره قال
كلها احتمالات ليست قطعا، كلها احتمالات. نعم.
وفي آخره قال صلى الله عليه وسلم خل سبيل الراحلة، وفي الرواية الأخرى خل طريق الركاب، فيشبه أن يكون هو صاحب القصة.
نعم.
وقد حفظ الصوم والحج زيادة على ما في حديث أبي أيوب، ورجاله رجال الصحيح، وهو السائل أعلم بجواب النبي صلى الله عليه وسلم وأوعى له وأحفظ له وأضبط من غيره والله أعلم.
الله أعلم. نعم.
وعن ربعي بن حراش عن رجل من بني عامر رضي الله عنه أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرجي إليه فإنه لا يحسن الاستئذان، فقولي له فليقل السلام عليكم أأدخل؟ قال فسمعته يقول ذلك فقلت السلام عليكم أأدخل؟
الله أكبر، ما أشد طواعيتهم رضي الله عنهم. هذا الذي يعرفه قال أألج يعني أدخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ما هو أحسن من هذا، قال أخرج وعلمه الاستئذان، قل السلام عليكم أأدخل. فسمع قبل أن يأتيه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاله من نفسه، فما أعظم طواعيتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
قال فأذن لي. قال فأذن لي أو قال فدخلت فقلت بما أتيتنا به؟ قال لم آتكم إلا بخير، أتيتكم بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له. قال شعبة وأحسبه قال وحده لا شريك له، وأن تدعوا اللات والعزة، وأن تصلوا بالليل والنهار 5 صلوات، وأن تصوموا من السنة شهرا، وأن تحجوا البيت، وأن تأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم. قال فقال فهل بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ قال قد علمني الله عز وجل خيرا، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. رواه أحمد ورجاله ثقات أئمة، وروى أبو داود طرفا منه.
نعم مختصرا. نعم. وهذا الحديث فيه أيضا التنبيه على أن العالم المسؤول ينبغي أن يعرف حال السائل، فإذا لم يكن يعرفه مسبقا فإنه يسأل عنه، فإذا كان عالما بحاله مسبقا أجابه بمناسب حاله. فهنا قال صلى الله عليه وسلم ويعرف بني عامر، من بني عامر يعرفه، فقال له صلى الله عليه وسلم أتيتكم بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له، أو قال وأن تدعوا اللات والعزة، لأنهم يتعلقون بها فهي معظمة عندهم فنص عليها. فإذا علمت من إنسان شيئا فإنك من المحرمات هذه وأمثالها التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث، وأعظمه هذا الذي سمعنا على إطلاق الشرك بالله جل وعلا على أي وجه كان، فإنك تنصصه وتذكره وتأخذ على صاحبه العهد بذلك بتركه لهذا المنكر العظيم، كما هو الحال في شهادة النصراني إذا آمن فإننا نزيد في إيماء في استنطاقنا له في الشهادة أن عيسى إيش؟
عبد الله ورسوله
وكلمته، عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ما هو إله، ما هو ابن، ما هو أب، ما هو ذال الثلاثة، وإنما عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فتنصص على هذا حتى يخرج مما كان متعلقا به في قلبه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أن تدعوا اللات والعزة، نعم كما جاء في هذه الطريق، فإن عبادة الله تبارك وتعالى لا تتأتى إلا بترك عبادة ما سواه، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. لا إله إلا الله، فلا إله نفي لكل ما عبد من دون الله، وإلا الله إثبات العبادة كلها بجميع أنواعها له سبحانه وتعالى وحده. فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى هذا ونصص على اللات والعزى، واللات كانت لثقيف والعزى عنده كذلك شجرات سمرات. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا لمعرفته بأن القوم يتعلقون بهذا، ثم بعد ذلك قال وأن تصلوا بالليل والنهار 5 صلوات، وأن تصوم من السنة شهرا، وأن تحج البيت وأن تأخذ من مال أغنيائكم. فجاء بالأركان الخمسة على غير ترتيبها المشهور, جاء بالأركان الخمسة على غير الترتيب المشهور في هذه الرواية ولا يغير. فالترتيب الذي حصل في حديث ابن عمر وغيره هو المشهور, وهنا لا يعارضه غير أن الأمر فقط اختلف في الترتيب, وحينئذ فيقضى بذاك على هذا, فيكون ترتيبه على ما هو في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه المتقدم معنا, وكما جاء في حديث جبريل أيضا المتقدم معنا. نعم.
وعن السدوسي بن الخصاصية رضي الله عنه قال أتيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم, وأيضا فيه رد على من زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب, فإن القائل هنا للنبي صلى الله عليه وسلم هل بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ قال قد علمني الله عز وجل خيرا, وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل, وذكر المغيبات الخمس, وهذا فيه أبلغ رد على من يزعم, من يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. كما قال القائل فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم, تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهلون علوا كبيرا. فعلم اللوح والقلم استأثر الله سبحانه وتعالى به جل وعز, ولا يعلم ما في غد إلا هو سبحانه وتعالى, ولا ينزل الغيث ويعلم متى ينزل إلا هو سبحانه وتعالى, ولا يعلم ما في الأرحام إلا هو سبحانه وتعالى, ولا ينافيه اليوم معرفة الجنين ذكر وأنثى, لأن هذا ما يعرف إلا بعد ما يصير إنسان في البطن, فغاية ما فيه صورة أنهم بقوة الأشعة هذه اخترقوا الحجب فرأوا ما وراءها. أما النطفة حينما تكون نطفة وتتقلب في أطوارها حتى يكون التخليق, لا يعلم ذلك أحد إلا الله تبارك وتعالى ذكر أم أنثى, وبعد ذلك هذا لا تعارض بينه وبين ما يكشف به من العلم الحديث. وأنا ثلاث مرات قد قال لي الطبيب إنه بنت يخرج ذكر, بل أطباء, أقصد بالأطباء الممرضة الطبيبات ما هو الرجال, فنحن لله الحمد ما ندخل محارمنا على هؤلاء, لكن مع هذه الأشعة وصوروا وقالوا إيش بنت, وكان الأهل يحبون أن تكون بنتا فجاء ولد. ثم الثاني ولم يأتي شيء من هذا, ثم الثالث وقيل فيه ولد فجاء بنت, أو الرابع وقيل فيه ولد جاء بنت, ثم بعد ذلك الأخير وما قبله قيل في كل واحد منهما إنه بنت وجاء ولد. فمع هذا كله, مع هذا كله يأبى الله جل وعلا إلا أن يبين أن مثل هذا العلم وإن أوتي صاحبه معرفة وقدرة وسبيل وقوة في الوصول إلى التحديد إلا أنه قد يخيب أحيانا. مع هذه الآلات وهذه الوسائل الدقيقة ليبين لنا جل وعلا أن ما أخبر به هؤلاء مع هذه الإمكانات ليس قطعيا, فيقول لك الإنسان فلان ميؤوس منه وبعد قليل وإذا به حي صحيح ما به شيء وهكذا. فالشاهد أنه لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى, ولا يعلم ما في الأرحام إلا هو سبحانه وتعالى, ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا إلا هو سبحانه وتعالى, وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا هو سبحانه وتعالى, إنه عليم خبير, عليم بالمخلوقين علويهم وسفليهم, خبير بما يناسب أحوالهم سبحانه وتعالى, فيمنع من يستحق عنه المنع ويعطي من يستحق العطاء, وقد يكون العكس يمنع من يستحق لحكمة أرادها جل وعلا ليبتليه وليختبره, ويعطي من لا يستحق لحكمة يستدرجه سبحانه وتعالى من حيث لا يعلمون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان بالغيب والاعتقاد الجازم في هذا بأنه لا يعلمه أحد إلا الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الغلاة يكفرون وهم لا يشعرون، يكفرون وهم لا يشعرون، يزعمون أن هذا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحقيقة عصيان وتكذيب له صلى الله عليه وسلم، بل تكذيب لكلام الله تبارك وتعالى. إذ كيف يكون من علومه علم اللوح والقلم وهو الذي صلى الله عليه وسلم سحر ليال ولم يدري حتى جاءه الأمر من الله تبارك وتعالى، وصار ما صار في عدد من الوقائع حتى أخبره الله تبارك وتعالى، ولكن من طمس على بصيرته فلا حيلة فيه، ومن أعماه هواه لم ينفع فيه شيء، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
وعن السدوسي بن الخصاصية رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أؤدي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم شهر رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله، أما اثنتان فوالله ما
اثنتان وتأتي اثنتان. نعم.
أما اثنتان
كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين تجريان. ولا نعم.
فقلت: يا رسول الله، أما اثنتان فوالله ما أطيقهما، الجهاد والصدقة. فإنهم زعموا أن من ولد دبر فقد باء بغضب من الله، فأخاف إن حضرت تلك جشعت نفسي. نعم. وكرهت الموت.
نعم.
والصدقة والله ما لي إلا غنيمة وعشر ذود، هن رسل أهلي
من الإبل يعني. نعم.
وحمولتهم.
نعم.
قال: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ثم حرك يده، ثم قال: فلا جهاد ولا صدقة، فلم تدخل الجنة إذا؟ قال: قلت: يا رسول الله، أنا أبايعك. قال: فبايعت عليهن كلهن.
نعم.
وعن زياد بن نعيم الحضرمي.
نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهذا فيه بيان صدقهم رضي الله عنه، إذ الذي وجده في نفسه ما كتمه، فأخبر قال: أخاف إن حضرت تلك، يعني تلك المواقف، ساحات الوغى والقتال، جشعت نفسي وكرهت الموت أو كرهت الموت، والصدقة ما عندي شيء. فالصدقة عذر فيها مقبول، لا شيء عنده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه الطواعية لله جل وعلا ولرسوله في كل ما يقول ولا يرد على الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم بعدما حرك يده: فلا جهاد ولا صدقة، فلما تدخل الجنة إذن؟ بماذا تدخل؟ نعم. قال: قلت: يا رسول الله، أنا أبايعك. قال: فبايعت عليهن كلهن. فهذا فيه بيان الصدق منهم رضي الله عنهم، الذي يجده الواحد منهم في نفسه ما يخفيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يأتي العذر فيه بسبب هذا، وأحيانا يأتي البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليختبر الله جل وعلا عباده ويرى صدقهم. فمن وفق كانت قد سبقت له من الله الهداية وفق لي الإجابة، ومن لفل نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
وعن زياد بن نعيم الحضرمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع فرضهن الله في الإسلام، فمن جاء بثلاث لم يغنين عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا: الصلاة والزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت. رواه أحمد مرسلا في الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة لا يخفى.
نعم.
وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال:
نقف على الشهادتين إن شاء الله. نعم.
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نحونا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأن هذا الراكب إياكم يريد. قال: فانتهى الرجل إلينا فسلم فرددنا عليه. فقال له النبي:
يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع. نعم، أقطف وطفاء الزمع. يقول دريد بن الصمة الجشمي من بني جشم من هوازن: أليتني فيها جذع أخب فيها وأضع. نعم، فهذا نوع من مشي الإبل.
قال: فانتهى الرجل إلينا فسلم فرددنا عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أقبلت؟ قال: من أهلي وولدي وعشيرتي. قال: فأين تريد؟ قال: أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقد أصبته. قال: يا رسول الله، علمني ما الإيمان. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: قد أقررت. قال ثم إن بعيره دخلت يده
في شبكة الجرذان، يعني في مغاور في الأرض، حفر. الجرذان يحفر في الأرض في الصحراء، فيكون فيه مغاور يعني حفرة، فإذا وطئ عليها هواء تنخفس إلى الأسفل فيأوي. نعم.
قال: ثم إن بعيره دخلت يده.
يا أيها الرجل الذي تهوي به وجناء مجمرة المناسم عرمس، إما أتيت على النبي فقل له: حقا عليك إذا اطمأن المجلس. يا خير من ركب المطية، يعني الإبل فهي التي تهوي، يا خير من ركب المطية ومن مشى فوق التراب إذا تعد الأنفس. إن وفينا بالذي عاهدتنا، والخيل تقدع بالكمات وتبرس، إلى آخره. فالشاهد قوله: يا أيها الرجل الذي تهوي به وجناء مجمرة المناسم عرمس. نعم، والعرمس هي الناقة الشديدة المجتمعة في خلقها، فهي قوية، وسميت عرمس لقوتها وشدتها. والعرمس هو الشيء الشديد من كل شيء، من الأرض الصلب ومن الحجر الصلب ونحوه، فيقال عرمس. نعم.
قال: ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جرذان، فهوى بعيره وهوى الرجل فوقع على هامته فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. فوثب إليه عمار بن ياسر وحذيفة فأقعداه، فقال: يا رسول الله، قبض الرجل. قال: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما رأيتما إعراضي عن الرجل؟ فإني رأيت ملكين يدسان في فيه،
يعني يدخلانه خفية. نعم،
يدسان في فيه،
أيمسكه على هون أم يدسه، يعني يخفيه. فالدس لغة فصيحة، أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وهذه باقية الآن في العرب، يقولون دسه يدسه يعني يخفيه. نعم.
ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما رأيتما إعراضي عن الرجل؟ فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنة، فعلمت أنه مات جائعا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا والله من الذين قال الله تعالى فيهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: دونكم أخاكم. قال: فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه وحملناه إلى القبر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أحمد، وفي إسناده أبو جناب، مختلف فيه، والمتن صحيح، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة يطول استقصاؤها، وفيما ذكرنا كفاية.
والشاهد منه هذا أن الإيمان والإسلام المراد هنا المراد به الأعمال الظاهرة وعدم المجيء بما يناقضها، فمن قام بذلك وثبت عليه ووقف عنده ولم يتعدى فلم يفرط فيأتي بما نهي عنه أو يدع شيئا مما وجب عليه فله الجنة وهو المقتصد. ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى
وأن يميتنا وإياكم على الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net وجزاكم الله خيراً.